بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة، والمقاومة تشتبك مع قواته وتدمر آلياته. قوة الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة في عدة بلدات بالضفة الغربية وتشتبك مع الأهالي. المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ مواقع الاحتلال، ونصر الله يقول إن الكيان الصهيوني سيضخ لشروط المقاومة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استشهد أكثر من 30 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات جراء قصف قوات الاحتلال لعشرات المنازل في مدينة غزة. ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف بالطائرات والمدفعية على مناطق في خان يونس جنوبي القطاع. أتي ذلك في وقت تحدثت فيه التقارير الخبرية عن قصف مدفعي كثيف على مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع. وفي مخيم النصيرات قصفت طائرات الاحتلال مدرسة وروضة للأطفال ومسجدا شمال المخيم، ما أوقع عددا من الضحايا. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن العدو ارتكب 12 مجزرة بحق العائلات في القطاع، استشهد فيها 132 وأصيب أكثر من 250 فلسطينيا خلال الساعة 24 الماضية. وحول آخر الأوضاع المأساوية والقصف الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، نستمع إلى مقالته الإعلامية أسراء البحيسي من هناك.
اليوم وبعد أن أعادت الدبابات تمركزها في المحور الشرقي والمحور الشمالي في من شارع صلاح الدين، تكشفت مجازر عديدة في مخيم النصيرات. وجدت عشرات الجثث التي حللت خلال الفترة الماضية، حيث لم يكن بالإمكان لسيارات الإسعاف ولا الدفاع المدني أن تصل إلى منتصف مخيم النصيرات وكذلك منتصف مخيم البريج، ولا زالت طواقم الدفاع المدني والإسعاف غير قادرة على الوصول لشرق المخيم. وردتهم أنباء من الجيران، من الناس المتواجدين في المنطقة ولم يغادروها، أن هناك شهداء محاصرون وكانوا قد أصيبوا في البداية ولم يكونوا شهداء، في عائلة من عائلة درويش شرق المغازي. هذه العائلة لم تستطع حتى اللحظة الدباب المدني أن تخلي من فيها من شهداء، لأن عمليا الأهالي بلغوا أنهم كانوا مصابين قبل 4 أيام، وبالتالي أعتقد أنهم حتى اللحظة لا يمكن هناك أن تكون أي فرصة لنجاتهم، وبالتالي هم الآن في عداد الشهداء. ولا زالت الدبابات تمنع وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إليهم. كذلك الحال في مخيم البريج، أعادت الدبابات تموضعها قليلا، ولكنها ما زالت تبقي على مدافعها في إطار ليس فقط الجوزية، بل تضرب بشكل مباشر في المخيمين المغازي والبريج منذ صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة. في مخيم النصيرات أيضا الدبابات وصلت إلى شارع 20، وهو الشارع الموازي لشارع صلاح الدين، من الجهة الغربية لشارع صلاح الدين والجهة الشرقية لمخيم النصيرات، وصلت إلى مدرسة خالد بن الوليد وتمركزت هناك. ولكن علمنا أنه تم تفجير دبابتين من خلال أعمال المقاومة خلال 24 ساعة الأخيرة، وبالتالي أعادت الدبابات تموضعها قليلا نحو الجهة الشمالية. قبل قليل التقيت بمواطن أتى لتوه من مخيم النصيرات، يتحدث عن دمار واسع، يتحدث عن إطلاق القذائف على معظم المباني المرتفعة فوق الأربع طوابق، الرابع والخامس والسادس وما فوق، يتم تدميرها حتى تكشف الدبابات وتكشف الآليات العسكرية المتوغلة كامل المخيم.
استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية بالقذائف فيما اشتبكوا مع قوة للاحتلال بالأسلحة الرشاشة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي خان يونس أيضا نجحت الكتائب باستهداف قوة راجلة للاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد، فيما دكت تجمعات لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون بمخيم البريج وسط القطاع. هذا وبثت المقاومة مشاهد مصورة لإطلاق رشقات صاروخية تجاه مدينة أزدود المحتلة ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين. من جهتها قصفت سرايا القدس تحشيدات الكيان في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا بخان يونس ومنطقة المصدر جنوب ووسط القطاع، كما تبنت قنص جندي صهيوني بمحاور التقدم. شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة. ففي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية المدينة وهدمت منزلين، فيما اندلعت مواجهة بين الأهالي وجنود الاحتلال التي أصابت شابا بالرصاص. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مبنى جامعة النجاح واعتقلت قرابة 20 طالبا كانوا يعتصمون بداخل الجامعة. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الكوبر ودهمت منازل لثلاثة من الأسرى وفتشتها واحدثت خرابا فيها. وأما في جنين شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في بلدة الزبابدة واعتقلت 5 فلسطينيين، فيما شهد مخيم الدهيشة في بيت لحم واجهات بين قوات الاحتلال والأهلي. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية محققة إصابات مباشرة في صفوف الصهاينة. واعترف الإعلام العبري بتسجيل إصابتين إحداهما وصفت بالخطيرة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروم من لبنان تجاه مستوطنة يوفال في إصبع الجليل. إلى ذلك قصف الاحتلال الصهيوني أطراف عدة بلدات في الجنوب اللبناني مثل حولة والجبين والشيحين وتلة الخمامس جنوبي الخيام. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن غزة تقاوم بشكل أسطوري لم يشهد له التاريخ مثيلا، مؤكدا فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه بإقرار الإسرائيليين أنفسهم. وفي كلمة بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد وسام الطويل أكد السيد نصر الله أن الإسرائيليين واثقون بعدم كفاءة حكومتهم وقد فقدوا الأمل بإمكانية استعادة أسرهم لدى المقاومة، مضيفا أن الكارثة الكبرى ستنكشف حين تنتهي الحرب. وأضاف أن ما يجري بالبحر الأحمر واجه ضربة كبيرة لاقتصاد الاحتلال، واعتبر استمرار المسار الحالي على جبهات غزة والضفة ولبنان واليمن والعراق بأنها ستدفع تل أبيب لقبول شروط المقاومة، مشددا على أن العدوان الأمريكي على صنعاء سيضر بأمن الملاحة. أعلنت المقاومة الإسلامية العراقية استهداف 3 قواعد أمريكية في سوريا ومنطقة كردستان شمال البلاد. وأكدت الفصائل العراقية قصفها بالصواريخ والطائرات المسيرة قاعدة خراب الجير وأخرى في حقل كونيكو للغاز في العمق السوري، مشيرة إلى استهدافها المقر العسكري للجيش الأمريكي في مطار أربيل شمال العراق. وتواصل المقاومة العراقية استهداف قواعد البنتاغون في سوريا والعراق ردا على الدور السلبي الذي تلعبه واشنطن في دعم الصهاينة وإسنادهم لارتكاب المزيد من المجازر بحق أهالي قطاع غزة. قال الطهران إن الكيان الصهيوني في الوقت الحالي يفتقد لأدنى إنجاز استراتيجي بعد أكثر من 100 يوم من العدوان على قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن العدوان على غزة يدرج ضمن صفحات التاريخ الأسود للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، مضيفا أن جرائم الصهاينة في القطاع لن تنقذ الكيان أبدا من الانهيار. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد طالب محكمة العدل الدولية باتخاذ قرار مسؤول تجاه ما يحدث في غزة، مشددا على أن قضية فلسطين تحولت إلى أهم المواضيع الإنسانية في العالم. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضى الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام. أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد دقائق يأتيكم برنامج شجرة النور، الكتاب الصوتي. تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:43. نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماما، عند 5:10 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان صدى القرآن. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 5:33. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6:45 يأتيكم نسائم الرحمة. استفتاءات يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:26، يليه معارج النور وعلى مدى 10 دقائق. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في 7 تماما. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شجرة النور. برنامج خاص في ذكرى شهيد سر من رأى، الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام.
اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب.
السلام عليك أيها الإمام الشهيد، السلام عليك يا سيدي يا علي بن محمد بن علي ابن موسى بن جعفر، السلام عليك يا أبا الحسن الثالث، السلام عليك أيها الهادي، السلام عليك أيها النقي، السلام عليك أيها العسكري، السلام عليك أيها الطيب، السلام عليك أيها النجيب، السلام عليك أيها الأمين، السلام عليك أيها المؤتمن، السلام عليك أيها الناصح، السلام عليك أيها المرتضى، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد ورحمة الله وبركاته.
كان الإمام الهادي عليه السلام أطيب الناس مهجة وأصدقهم لهجة وأملحهم من قريب وأكملهم من بعيد، إذا صمت فعليه هيبة الوقار، وإذا تكلم فعليه سيماء البهاء. هو من بيت الرسالة والإمامة ومقر الوصية والخلافة، شعبة من دوحة النبوة، منتظات مرتضات، وثمرة من شجرة الرسالة، مجتنات مجتبات.
ولد عليه السلام في صريا، وصريا هذه قرية على بعد 3 أميال من المدينة، أسسها جده الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، وبعد 40 سنة من الحياة الحافلة استشهد في سامراء مسموما بسم المعتمد العباسي، 20 سنة من الإقامة الجبرية في سامراء. وكان طواغيت بني العباس يتوارثون سياسة الاضطهاد كما يتوارثون السلطة والحكم. تبدلت وجوه السلطة، فكان المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز ثم المعتمد، ولكن سياسة القمع لم تتبدل، وكان الضغط والاضطهاد أكثر ما ينصب على حملة رسالة الله من آل محمد عليه وعليهم أفضل التحية والسلام. فكانت سلسلة الشهداء المظلومين من أبناء علي وفاطمة عليهما السلام وممن على صراطهم وخطهم الإلهي العظيم. وهكذا شهدت سر من رأى رحيل الإمام علي بن محمد الهادي عليهم السلام شهيدا على يد السلطة، حتى كانت داره عليه السلام مقبرة له. ثم شاء الله فاندثرت من سامراء قصور القتلة والسفاكين من بني العباس، وبقيت القبة الشريفة السامقة متطاولة إلى العلاء فوق قبر الإمام الشهيد علي بن محمد الهادي النقي. بالأمس قتل الحكام الجاهليون أباه الشهيد الإمام محمد بن علي الجواد عليهم السلام، كما سيقتلون وحيده العزيز الإمام الحسن بن علي العسكري، ليزهر في أرض سامراء قمران إلهيان يضيئان على الأرض من عوالم الأبد والخلود.
وسامراء يومئذ مركز السلطة، وهي مدينة صممت لتكون عاصمة للخلافة، وكان تصميمها على أسلوب عسكري ولهدف عسكري. يحمي السلطان فيها أجنادهم الذين لا يفقهون. وكان الإمام عليه السلام قد استدعي من مدينة جده الرسول ليكون تحت عين السلطة ورقابتها، ذلك لأن الانتشار لرسالة الله التي يحمل مشعلها الإمام عليه السلام كان يخيف السلطة، وكان يثير في أعماقها المخاوف والشكوك. بيد أن الإمام عليه السلام كان يتصل بمن يريد من أصحابه وأنصاره بأساليب سرية، وكان أصحابه الأوفياء الشجعان يرتبطون بسيدهم عليه السلام خلال الدهاليز السرية المضاءة بنور الإيمان، وكان عرق المعاناة النبيلة يقطر من جباههم الشريفة الصابرة. كانت مطاردات، وكانت مضايقات، وكان الزنزانات.
حكى وصيف لبغى القائد العسكري التركي فقال: حبس أمير المؤمنين، يعني السلطان العباسي المتوكل، حبس أمير المؤمنين هذا الذي يقولون ابن الرضا اليوم، يعني الإمام الهادي عليه السلام، ودفعه إلى علي بن كركر. فسمعت ابن الرضا يقول: أنا أكرم على الله من ناقة صالح، تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. لقد توعد ابن الرضا، انظر ما يكون بعد 3 أيام. فلما كان من الغد أطلقه المتوكل العباسي واعتذر إليه، فلما كان في اليوم 3 وثب على المتوكل ياغز ويغلون وتامش وجماعة معهم فقتلوه، وأقعدوا المنتصر ولده خليفة.
يعمل خبث الطواغيت على الاستهانة بالإمام عليه السلام، وينزلونه في خان الصعاليك ازدراء به بين الناس، ولكن الطواغيت لا يفقهون. قال صالح بن سعيد: دخلت على أبي الحسن الهادي عليهم السلام فقلت: جعلت فداك، في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك، حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع، خان الصعاليك. فقال عليه السلام: ها هنا أنت يا ابن سعيد. ثم أومأ بيده فقال: انظر. فنظرت فإذا بروضات آنفات وروضات ناظرات، فيهن خيرات عطرات، وولدان كأنهم الياقوت المكنون، وأطيار وظباء، وأنهار تفور. فمار بصري والتمع وحسرت عيني، فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد، ولسنا في خان الصعاليك.
ويروي المسعودي في مروج الذهب حادثة من حوادث المضايقات السلطوية للإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام، وهذه هي الحادثة. قيل للمتوكل إن في منزل الإمام كتبا وسلاحا من شيعته وأنصاره من أهل قم، وأنه عازم على الثورة وحمل السلاح ضد السلطة العباسية، فأرسل المتوكل جماعة من جنده الأتراك فداهموا منزله ليلا، ولكنهم لم يجدوا فيها شيئا، ووجدوا الإمام عليه السلام وحده في غرفة مغلقة، وعليه مدرعة من صوف أو شعر، وهو جالس على الرمل والحصى متوجها إلى الله تعالى يتلو آيات من القرآن. فحمل عليه السلام على حاله تلك إلى المتوكل، ويستمر المسعودي في تصوير المشهد فيذكر أن المتوكل وعبث، فطلب من الإمام عليه السلام على سبيل العبث أن ينشده شيئا من الشعر، وبدأ الإمام عليه السلام ينشد أبياتا، ولكنها كانت صاعقة على السلطان العابث اللاهي، هزته هزا شديدا. لقد أراد الإمام عليه السلام من اختيار الأبيات الشعرية أن يسخر من واقع العبث السلطوي، وأن يذكر المتوكل بالمصير الذليل الذي سوف ينتهي إليه، كما انتهى إليه المتجبرون السابقون، وكانت الصاعقة هي هذا الشعر:
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا، يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، فأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتسكنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا ففرقوها على الأعداء وارتحلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد نزلوا. ويستفيد الإمام عليه السلام من الفرص ليتخذها وسيلة للتبصير، وليعلن أنه الوارث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه القائد الحقيقي للمسلمين. هؤلاء الذين يحكمون المسلمين بالإرهاب والسلاح ليس لهم من الوجود من شيء. يروي ابن شهراشوب في المناقب أن المتوكل سأل الشاعر علي بن الجهم عن أشعر الناس، فراح ابن الجهم يذكر أسماء شعراء من الجاهلية والإسلام، ثم إنه سأل الإمام أبا الحسن الهادي عليه السلام عن أشعر الشعراء، فكان جواب الإمام عليه السلام قويا متحديا، حيث قال إنه الحماني، حيث يقول: لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابعي، فلما تنازعنا المقال قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع، ترانا سكوتا والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت في كل جامع، فإن رسول الله أحمد جدنا ونحن بنوه كالنجوم الطوالع. عندئذ سأله المتوكل: وما نداء الصوامع يا أبا الحسن؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.
ولقد كانت للإمام عليه السلام كلمات أشبه بالشعارات ذات الدلالة العميقة، ففي كلماته عليه السلام تعميق للإيمان في النفوس وتقوية للعزائم والهمم، وفيها توهين للسلاطين الغاصبين. ومن هذه الكلمات الشعارية القصيرة: من اتقى الله يتق، ومن أطاع الله يطع، من أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوقين، من أمن مكر الله وأليم أخذه تكبر حتى يحل به قضاؤه ونافذ أمره، من كان على بينة من أمره هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرض ونشر،
من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره. وأخيرا الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون.
وأخيرا تأتي الشهادة العظيمة ويفجع آل رسول الله بكبير البيت الهاشمي الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام، ليكون السم الغادر شاهدا جديدا على ضآلة طواغيت الزمان وضحالة السلاطين الجاهليين كما هم في كل زمان ومكان. بيد أن الخط الإلهي الكريم يواصل مسيرته الفذة في حياة الإنسان على الأرض ويظل يتعمق ويستمر، فالدوحة المحمدية العظيمة دوحة خصيبة معطاء، ونور الله المتجدد في الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لن يكف عن إضاءة الأرض، على الرغم من طوفان الجاهليات قديمها والحديث.
قدم لكم شجرة النور.
برنامج خاص في ذكرى شهيد سامراء الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام.
شهادة الهادي تسيل دموعنا، شهادة الهادي تسيل دموعنا، حزنا وتدمي قرحة الأكباد. يا إمامنا العاشر يومك يزني، يا إمامنا العاشر يومك هزني، فبكيت في شعري وإنشادي. سبيل الرشاد يا إمام الهادي، سبيل الرشاد يا إمام الهادي، يا نور الفؤاد، يا رمز الجهاد. أبقيت ذكرى لا يزال شعاعها، أبقيت ذكرى لا يزال شعاعها، كالشمس يكشف ظلمة الأماد، تهدي المضل وتدفع الأخطار، تهدي المضل وتدفع الأخطار عن دين النبي، عن دين النبي بيقظة وسداد. سبيل الرشاد يا إمام الهادي، سبيل الرشاد يا إمام الهادي، يا نور الفؤاد، يا رمز الجهاد، يا إمام الهادي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. المكتبة الصوتية سليماني منا، أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. ذكر الحاج المجاهد حسن فدعم أحد قياديي الحشد الشعبي والنائب في البرلمان العراقي في شهادته عن دور الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني في صد تمدد داعش في الأراضي العراقية، وأنه رحمة الله عليه لما أكمل خطة عملية منطقة جرف الصخر ووضع محاورها طبقا للمعلومات التي قدمها له الحاج فدعم، تلقى الأخير اتصالا من رقم غريب لم يعرفه. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج حسن فدعم في كتاب سليماني منا أهل العراق.
في صبيحة ذات يوم اتصل بي رقم غريب لم أعرف. أجبته وبعد التحية والسلام عرف لي نفسه بأنه من قبيلة الجنابات وأنه يسكن الجرفة في منطقة الشهبان. قلت له تفضل حجي. كان واضحا من صوته أنه كبير في السن. هل تحتاج إلى شيء؟ قال سمعت أنه ستبدأ عملياتكم على ناحية الجرف، ونحن أبناء عمومتك هنا ولدينا عوائل. قلت له بأي شيء أخدمك؟ قال نحن جلسنا هنا مع المسلحين، إذ كان يسمي داعش بالمسلحين، وقالوا لنا نحن نعطيكم فرصة الانسحاب من ناحية الجرف بدلا من هجومكم عليها. طبعا يتحدث عن الفرصة لنا لا للعدو. فما هو رأيك أن تنسحبوا بلا أن يتعرض المسلحون الدواعش لكم، ونأخذ منهم تعهدا بأنهم لا يتعرضون لكم؟ هنا تذكرت كيف أن عناصر داعش كانوا ينتقلون أمام أنظار ضباط الجيش العراقي في الجرف قبل عام 2014 للميلاد من دون أي اعتراض. كان الحاج قاسم يجلس بجانبي وأنا أتحدث مع الرجل، وكان يستمع لحديثنا. قلت للمتصل طلبك مرفوض. بعد مرور عدة دقائق اتصل مرة أخرى وقال لي نحن مسلمون ولا نريد أن يموت أحد منا ومنكم، ننسحب نحن من الجرف وتنسحبون أنتم، ونسمح بدخول الشرطة فقط إلى أماكنهم القديمة. سألت الحاج قاسم عن الرد فقال مرفوض. انتهت المكالمة فقال لي الحاج قاسم انتظر، بعد دقائق سيتصلون أيضا. فأنا مررت بتلك المواقف عشرات المرات في سوريا، لذلك أنا على يقين بأنهم سيقدمون عرضا آخر. اتصلوا للمرة الثالثة، وهذه المرة بعد منتصف الليل، وقالوا ننسحب بسلاحنا إلى غرب العراق ونسمح لكم بدخول المدينة بشرط أن لا يعتقل أحد. قال الحاج قاسم مرفوض أيضا. قال الداعشي نترك السلاح واسمحوا لنا بالخروج. قال الحاج قاسم كلا. فرد الداعشي إذن ماذا تريدون؟ قلت له أنتم قتلتم عشرات الأبرياء ويجب أن تحاسبوا على تلك الدماء، فسلموا أنفسكم لنا أو اختاروا المواجهة وسنقتلكم جميعا. هنا أتوقف أحبتي المستمعين الكرام هنيهة لأذكر أن ناحية الجرف كانت المركز الإرهابي الذي يخطط له داعش من خلاله، وكان يرسل عشرات السيارات المفخخة إلى المدن العراقية المختلفة ويقتل الأبرياء من الناس، كانت مركزا للإرهاب. فأعود وأقول، قلت له أنتم قتلتم عشرات الأبرياء ويجب أن تحاسبوا على تلك الدماء، فسلموا أنفسكم لنا أو اختاروا المواجهة وسنقتلكم جميعا. فسألني الداعشي، هل بالإمكان تقديم خيار ثالث؟ قلت له نعم، يوجد خيار ثالث لكن يحتاج لشجاعة، ولا أعتقد أنكم تستطيعون الموافقة عليه. قال ما هو؟ قلت له تنتحرون قبل وصولنا لكم. كرروا الاتصال عشرات المرات، وفي آخر اتصال قالوا لنا بأنهم لديهم عوائل مدنية. فقال لي الحاج قاسم، اسألهم كم عددهم. سألته عنهم كما طلب مني الحاج قاسم، أخبروني حينها بأن لديهم 70 عائلة. أنا مطلع تاما على المنطقة وتفاصيلها، وما تحدث به المتصل الداعشي بأن هناك عوائل مدنية، وما كان ذلك إلا كذبا وتضليلا للقيادة من أجل تأخير العمليات ليستفيدوا هم من الوقت بتحصين خطوطهم الدفاعية. فالعوائل الموجودة داخل ناحية الجرف هم عوائل داعشية، وبعضهم من الأنبار والفلوجة والموصل جاءوا بعد سقوط الموصل، علما أن العدد الذي ذكره وأن عدد العوائل 70 عائلة كان ذلك أيضا معلومة كاذبة. فأنا مطلع ومتأكد بأن عدد العوائل الداعشية الموجودة داخل الجرف بلغت 200 عائلة. أخبرت الحاج قاسم بعدد العوائل الموجودة داخل الجرف، فأخبرني بأن أتصل بالداعشي وأقول له أن يتحركوا نحو منطقة الشهبان، وستكون هذه المنطقة آمنة الليلة من القصف خوفا على النساء والأطفال فقط، حتى وإن كانوا عوائل داعشية. أبلغت الداعشي ما أبلغني به الحاج قاسم، كما أوصاني الحاج قاسم بإخبارهم أنهم سيرون هذه الليلة قصفا لم يروه طوال حياتهم، وأي دم بريء يهدر فهم المسؤولون عنه أمام الله تعالى، لأن المنطقة الوحيدة التي سنتركها هي منطقة الشهبان، لذلك عليهم جمع العوائل في هذه المنطقة. خرج الحاج قاسم من أجل استطلاع بعض المناطق ميدانيا، وطلب مني البقاء في غرفة العمليات وانتظار اتصال الداعشي. وفعلا بعد خروج الحاج قاسم اتصل الداعشي مجددا وقال لي، حتما لن تقصف الشهبان؟ قلت له نعم، ستكون منطقة آمنة، لكن لن نترك شبرا واحدا لا يقصف الليلة في باقي المناطق. وقلت له، أعرف بأنكم ستنقلون العسكريين أيضا إلى منطقة الشهبان، لكن نحن وعدناكم وسنكون عند وعدنا. طبعا سألت نفسي لماذا الحاج قاسم اختار منطقة الشهبان دون المدن الأخرى، فعلمت أن الحاج قاسم جمع بين اللين والشدة في قيادة المعركة، جمع بين الإنسانية للعوائل والشدة للقتلة الدواعش، فاختيار منطقة الشهبان كان إنسانيا.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليمان منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
فجعنا سيدي والله بهالهم صعب، وجرح قلوبنا لليوم مطار، جرح قلوبنا لليوم مطار. يلقب والذهب بعيون الأحباب، يلقب والذهب بعيون الأحباب. تبقى الشامخ مهما يفجرون، تبقى الشامخ مهما يفجرون.
سلطان احنا وتجعل عيون، بدركم باقي رغم عليه ترهون، بدركم باقي رغم عليه ترهون. شيعة عاهد تنادي كنا جنود للهادي، شيعة عاهد تنادي كنا جنود للهادي. ثمن هذا الغدر لازم يدفعون، ثمن هذا الغدر لازم يدفعون.
يا الهادي قسمنا ناخذ الثار، يا اللي صار بينا اليوم ما صار، يا اللي صار بينا اليوم ما صار. شيع النصر ذاك تتحول صار، اسود تصير تدري من يدون، اسود تصير بيهم رجولة شالقونا، لو بيهم رجولة شالقونا. عندالو طبعهم بس يدرون، عندالو طبعهم بس يدرون، عندالو طبعهم بس يدرون.
شيعة عاهد تنادي كنا جنود للهادي، شيعة عاهد تنادي كنا جنود للهادي. ثمن هذا الغدر لازم يدفعون، ثمن هذا الغدر لازم
يدفعون.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.